بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح مسائل الجاهلية، والذي نقف في كل حلقة وفي كل درس من دروس هذا الكتاب العظيم، مستمرين في سلسلة التأصيل العلمي التي نسأل الله جل وعلا أن يطرح الخير والبركة فيها، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يكتب ما نقدمه وما نتكلم به ولا نتحدث به في ميزان حسناته يوم أن نلقاه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربة أهله، بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وواضحه في غير موضع من القرآن. الاغترار بحبتي الكرام بالأكثر، والاغترار كذلك ب يعني العدد العظيم وبالجمهور السائد، من قواعد أهل الجاهلية الذين يبنون باطلهم عليه، وذلك أنهم ينظرون أن الصحة والصواب إنما معيارها الرئيسي هو كثرة ما يتبع هذا الباطل من ماذا؟ من الناس. والنصوص دلت الشرعية دلت على أن العبرة ليست بالكثرة، فطريق الأنبياء ومنهج الرسل وعقيدة التوحيد والخير العظيم الذي بعث الله به أنبياءه ورسله ما يتبعه إلا أقل الناس. وإن تأملت النصوص الشرعية من الآيات والقرآن والأحاديث لوجدت أن أهل الحق دائما هم الأقلية، وهم يعني أقل الناس، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما كان يتكلم على أهل السنة، قال: استوصوا يا معاشر أهل السنة، استوصوا بالسنة خيرا فإنكم من أقل الناس. الله جل وعلا قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك البشر أغلبهم للأسف الشديد يتمسكون بالباطل ويلازمونه ويدافعون عنه وينافحون عنه، ذلك أن الباطل فيه فتنة وابتلاء وفيه شهوات، والقلوب تتعلق بهذه الشهوات وتستمرد الباطل، ودائما الحق ما يكون مرا على القلوب، صعبا عليه تلقيها، صعب عليه اتباعها. ودين الله جل وعلا مبني على الأخطار ومبني على الابتلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الحق دائما ما يكون صعب، وطريقه محفوف بالشهوات ومحفوف كذلك بالشبهات. لذلك الله جل وعلا لما خلق الجنة نظر إليها جبريل فقال: وعزتك وجلالك ما سمعها بها أحد إلا دخلها، فحفها الله بالشهوات، فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها بعد أحد. لذلك طريق الحق دائما ما يحفى بالشهوات ويحفى كذلك بالشبهات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ذلك أن الأنبياء والرسل يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا، فما تكون الاستجابة إلا من أقل الناس، كما قال الله جل وعلا عن نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من تأمل كتاب الله جل وعلا لوجد كذلك أن النصوص في غالبها ذمت الكفرة، كما قال الله جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا يدل على نسف هذه القاعدة وإبطالها، وهي الاغترار بالأكثر، وأن هذا ليس عبرة في صحة الحق، وليس كذلك دليل على بطلان القول الآخر قلة من يتبعونه. لذلك الله جل وعلا أخبر على أن أكثر الناس ما يؤمنون به إلا وهم مشركون. لذلك قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ مشركون. وهذا يدل على أن أكثر أهل الباطل وعصابة الضلال والانحراف هم على غير الحق الذي بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله. قال الله جل وعلا: وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال الله جل وعلا: كان أكثرهم مشركين. والسبب في ذلك ميل هؤلاء إلى الأهواء وإلى الآراء وتحكيم العقول واتباع الشياطين والبعد عن منهج النبوة والبعد كذلك عن منهج أهل الحق والتقليد والتعصب للآباء والأجداد، كل ذلك جعلهم يتمسكون بما هم عليه من الباطل ويظنون أن هذه الكثرة وأن هذه الجموع التي هي على الباطل هي دليل على الحق. وهذا لا شك على أنه دليل على قلة الفهم والبصيرة وتزيين الشيطان. والله جل وعلا ذكر أن الكمل من عباده سبحانه وتعالى هم الذين يقيمون دينه. قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك كفار قريش لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحتجون عليه بأن من يتبع دينه هم الضعفاء من الفقراء والمساكين والعبيد والأعاجم وغير ذلك، وسفهاء القوم على حد قولهم هم من يتبعونه عليه الصلاة والسلام. وأما الشريحة العظمى من الأغنياء والوجهاء والساسة فهم ليسوا على دينه عليه الصلاة والسلام، فجعلوا ذلك معيارا للأسف الشديد للحق ولإبطال ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. وأمر الله جل وعلا نبيه بالثبات على الحق والبقاء عليه مع قلة من يتبعه. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالعدد القليل، بدأ بزوجته ثم بأبناء عمومته ثم بقرابته ثم بقبيلته. وما التفت النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما إلى قلة العدد أو كثرته، بل ثبت على الحق. ولذلك قال الله جل وعلا في ذلك مبينا أن قلة أهل الحق ليست دليلا ومعيارا على شيء، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالذين يتبعون إبليس في يوم القيامة هم الغالبية العظمى وهم العدد الأكبر إلا من اصطفاهم الله جل وعلا واجتباهم وهداهم. لذلك إبليس قال لأضلنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وإبليس كذلك أقسم بعزة الله جل وعلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا يدل على أن أكثر البشر يتبعونه على ما هو عليه من الباطل. ومن تأمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أن القلة هي التي جاءت ممدوحة في النصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه ماذا؟ وليس معه أحد. وما ضر هذا النبي قلة الأتباع، وما ضره كذلك يعني كثرة المخالفين له على الحق إذا كان هو متمسك بما عليه من الحق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق والجماعات، وتحدث عليه الصلاة والسلام عن منهج أهل السنة والجماعة، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الغالبية العظمى والعدد الأكثر هم في الضلال والانحراف. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة. قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك أهل العلم قعدوا قواعد في هذا الباب، فقالوا أن الميزان في اتباع الحق اعتباره ليس هو بالكثرة، بل الاعتبار هو بإصابة الحق والثبات عليه. قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا يدل على كثرة الشر وعموم الضلال وقلة الحق وقلة المتمسك به كذلك. ومن تأمل هذه المسألة العظيمة التي كان عليها أهل الجاهلية والذين قاسوا يعني الحق بكثرة الأتباع، تدلك على أن ليس المال ولا الجاه ولا الولد ولا غيرها والكثرة هي من الاعتبارات في شيء. وكذلك ليس من الحق الاستدلال على بطلان يعني دين الأنبياء بقلة من يتبعهم. أرأيت لو اجتمع البشر جميعا على الشرك بالله جل وعلا وعلى الزنا والفحش ومخالفة أهل ومخالفة الحق، هل هذا دليل على صحة ما هم عليه؟ وورد هذه الخصلة في زماننا هذا كثير من الجماعات والفرق والأحزاب التي تدعي أن منهج أهل السنة الذي يتبعونه هم أقل القليل، بينما أكثر أهل الأرض هم ليسوا على هذا المنهج. فيأتيك من يقول إن الأشاعرة هم غالب المسلمين اليوم، وهذا دليل على صحة منهج الأشاعرة. أو يأتي إليك أحد فيقول لك إن منهج وجماعة الإخوان المسلمين هم أكثر فكر مثلا العالم العربي المعاصر اليوم، وهذا يدلنا على صحة هذا الفكر. ويأتيك كذلك من يقول على إن طائفة على أن المنهج السني الحق ما يتبعه إلا أقل الناس، وهذا يدلنا على بطلان ما هم عليه. وكل ذلك مما ورثه هؤلاء من كفار قريش من الاغترار بالكثرة وعدم الاعتبار لصحة المذهب والطريقة والسلوك وموافقة المنهج لكتاب الله جل وعلا. قيل لابن مسعود ما هي الجماعة؟ قال ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ ماذا؟ جماعة. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغيره كذلك إذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق كان أو بالمغرب قال فابعث إليه بالسلام وسل الله له التثبيت ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أبو أيوب السختياني رحمه الله قال يأتي زمان على الناس وما في القرية إلا سني واحد. وهذا يدلك على أن أهل الحق عبر التاريخ في كل زمان ومكان هم من أقل ماذا الناس. المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا ماذا الأولين، أي يحتج أهل الباطل من أهل الجاهلية سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو حتى من مشركي العرب الذين وعد بهم النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر المسائل التي كانت منتشرة لديهم، أنهم كانوا يحتجون بالمتقدمين على صحة ما عليهم من الباطل ويقولون إن هذه العقيدة لم نعرفها عن آبائنا ولم نعرفها عن أجدادنا، وهذا يدل على بطلانها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قولهم فما بال القرون الأولى، أي ما بال القرون الماضية، هم يستفهمون استفهاما إنكاريا فيقولون هل كانوا على الباطل؟ هل آباؤنا لم يكونوا على الحق؟ هل ما جاء به موسى يخالف العقيدة التي كانت عليها الآباء والأجداد؟ أيمكن أن يكون آباؤنا وأجدادنا وقروننا الماضية كانت على الباطل وموسى ومن كان معه هم على الحق؟ كل ذلك الاستفهام وذلك الإيراد والإشكال ما هو إلا في حقيقة أمره إبطال لأهل الحق أو رد للحق وتزييفه بالباطل. قال الله جل وعلا فما بال القرون الأولى، هذا في قوم موسى عليه السلام، وكذلك كفار قريش الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام تواردت كلمتهم بمثل ما عليه كلمة من كان قبلهم من الأمم السابقة، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهم لم يرثوا كما يزعمون من آبائهم وأجدادهم، ومن كان قبلهم من الأمم السابقة لم يرثوا هذه العقيدة ولم يصلوا إليها، وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به وأصروا على عبادة الأصنام والأوثان وغيرها. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ورثت كذلك في زماننا هذا، فكثير من عباد القبور والأضرحة إذا جيء لهم بحقائق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا قالوا إنما نحن عليه من الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وغيرها كل هذا هو فعل آبائنا فعل أجدادنا، فهل كان آباؤنا كفار أم أنهم كانوا على الباطل، أم أن الذي ورثناه كان من دين آبائنا كان يختلف عن الحق الذي ماذا الذي بعث الله جل وعلا به محمد عليه الصلاة والسلام، وهل نحن كفار وما نحن عليه من الضلال والانحراف؟ فقالوا بمثل ما قال قوم فرعون لموسى ما بال القرون ماذا الأولى. وكذلك أهل البدع والضلال عندما تأتي إليهم وتبين وتفند ما هم عليه من الباطل يردون عليك بنفس المنطق وبنفس الأسلوب فما بال القرون الأولى. وكذلك أهل الشهوات في زماننا هذا لما تأتي إليهم وترشدهم إلى الحق وتنصحهم قالوا لك إن آباءنا وأجدادنا والمتقدمين من قومنا ما كانوا يفعلون هذا الأمر، فأنت جئتنا أو جئت إلينا بدين جديد ومنهج قوي من غير سديد فيردون الحق ويبطلون ماذا؟ الباطل. وكل ذلك من مسائل أهل الجاهلية التي كانت موجودة في زماننا في زمانهم، ثم ورثت بعد ذلك في زماننا هذا. فمن رد الحق متزعما أو مستدلا ببطلانه بأن هذا ما كان عليه الآباء ففيه شبه من أهل الجاهلية في هذه النقطة في الثالث. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة ماذا؟ السابعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة أو قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، كما قال وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من خصال الجاهلية التي كانت متميزة ظاهرة بادية في ذلك الزمان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأزمنة التي جاءت من بعده كذلك، الاستدلال برد الحق وإبطاله وعدم الإيمان به بأن ما هم عليه من الباطل هو فهم لذوي الأعمال ولذوي الملك والجاه والسلطان والمال، وأن ما هم عليه من الباطل هي التي عليه أو ما هم عليه من الباطل هي طبقة أهل الذكاء والفطنة والقوة والتمكين وأهل الجاه والثراء المالي، فهم يحتجون بأنهم ذوي عقول نيرة وفهم صحيح ومنهج سليم قوي، وأن هذا دليل على أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. والقاعدة العظيمة في هذا الباب أن أمر الدنيا يختلف عن أمر الآخرة، وأنه ليس من شرط الحق ولا من شرط أتباعه ولا من شرط طريق أهله أن يكونوا من ذوي ملك أو من ذوي مال أو ذوي جاه. فمن تأمل منكم أنبياء الله جل وعلا ورسله لوجد أن كثيرا منهم لم يكونوا أهل مال ولم يكن لديهم ملك، بل لم يكن لديهم جاه حتى كذلك، بل إنهم كانوا من أفراد المجتمع السائرين لم يتميزوا بشيء إلا ما ميزهم الله جل وعلا به من النبوة والفهم الصحيح والعبادة والدعوة إلى ماذا؟ التوحيد. فليس من شأن العلم، فليس من شأن الحق أن يكون أهله ذو مال أو ذو جاه أو ذو سلطة أو أن يكونوا أعطوا فهما وعلما، فقد يكون الفهم والعلم بغير زكاة وبغير بركة من الله جل وعلا. فكم شهدنا ورأينا أناسا حذاقا أذكياء أعطوا من الفهوم وأعطوا كذلك من العقول الشيء الكثير، لكنهم سلبوا الفهم في الدين، فإن الله جل وعلا طمس على بصائرهم وأعمى قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ماذا؟ في الصدور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يتكلم عن أهل المنطق وعلماء الفلسفة وغيرهم قال: أعطوا فهوما ولم يعطوا، أعطوا عقولا ولم يعطوا فهوما، وأعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاة. فليس الشأن في الفهم والعلم والبصيرة أن تكون في أمور الدنيا، فالله جل وعلا قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فقد يعطى الإنسان قلب ويعطى عقل ويعطى يعني جوارح لكنه لا يستثمرها ولا يعني يستعملها ولا يعطى زكاء وبركة من الله جل وعلا، فماذا؟ فيهدى إلى الطريق الصحيح. فإن هذا هو محض فضل الله جل وعلا ومحض اصطفائه ومحض اجتبائه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل للأمم السابقة ممن كانت قبلنا من المال والجاه والقوة، بل وأعطيت من العقول والفهوم في أمور الدنيا الشيء الكثير، فبنوا وشيدوا وصنعوا ويعني أقاموا حضارات شهدت الدنيا بها، ولكنهم سلبوا زكاة العلم والفهم والطريقة الصحيح. فذكر الله جل وعلا قوم سبا وقوم فرعون وما تركوه من الممالك العظيمة وما أعطاهم الله جل وعلا من القوة والشدة والبأس والتمكين في الأرض. قال الله جل وعلا عنهم حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فليست العبرة في ذلك القوة التي نراها نحن في شؤون الدنيا، بل العبرة هي الانتفاع والتوفيق والسلوك الطريق وسلوك الطريق الصحيح. ولذلك اليهود أعطوا علوما كثيرة، وذكر الله جل وعلا أنهم أهل علم، وذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، بل كانوا يستفتحون على الذين كفروا به من قبل. ولذلك لما أتوا اليهود المدينة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، وتركوا الشام وجاءوا إلى المدينة، وكانوا يقولون إنه قد أضلكم زمان يبعث فيه نبي، وظنوا على أنه يخرج منهم. فلما خرج من غيرهم وكانوا يتهددون الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل بأن النبي إذا بعث سيكون منهم وأنهم سيقاتلون الأوس والخزرج، أو سيقاتلون مع هذا النبي الأوس والخزرج، ولذلك لما بعث من غيرهم كفروا به مع علمهم ودرايتهم بصدق ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن العبرة ليست بوجود العلم، فالعلم قد يكون موجودا، ولكن العبرة هو الانتفاع بهذا ماذا؟ العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث أسلمت الأوس والخزرج، وقالوا يا قوم والله إن هذا لهو النبي الذي تهددكم به اليهود، فلا يسبقنكم ماذا إليه. فكثرة المال والفهم والعطاء وغيرها قد تكون ابتلاء من الله جل وعلا. فكم من أناس أعطوا ذكاء، وكم من أناس أعطوا فطنة، وكم من أناس أعطوا جاه ومال وعز وشرف، وأعطوا سؤدا في الحياة، فكان ذلك سببا في طغيانهم وسببا في كفرهم وإعراضهم وضلالهم. بل إن ذلك كله هو من الابتلاء والاستدراج، وكذلك من المنح التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده حتى يراهم هل يتبعونه، هل يتبعون الحق، أم أنهم يغتروا بكثرة المال والجاه، كما قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والدنيا تفتح والأموال تفتح والعطاء يكثر والابتلاء يزداد للعبد في هذه الحياة الدنيا، كل ذلك من الاستدراج ومن الابتلاء، كما قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكما قال الله جل وعلا وذكر كثيرا في القرآن عن الأمم السابقة وما أعطيته من الجاه والمال، ألم تر كيف فعل ربك في عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، إلى أن قال الله جل وعلا فصبت عليهم ربك صوت عذاب. فليست العبرة بكثرة القوة، وليست العبرة بالمال، إنما العبرة بالاتباع الحقيقي والثبات على الحق وسؤال الله جل وعلا التوفيق وسؤاله جل وعلا السداد للحق والتوفيق إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل وعلا أعطاه النبوة وأعطاه الشرف وأعطاه ما أعطاه من النعم، ومع ذلك الله جل وعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع الأمر إليه جل وعلا. الله جل وعلا قال في نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله جل وعلا ذكر نبيه بأنه هو المتفضل عليه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فالأمر هو لله جل وعلا من قبل ومن بعد، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، والله ما هو بفهمنا وما هو بعلمنا وما هو بنسبنا وما هو بجهدنا، إنما هو محض فضل الله جل وعلا علينا. المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبع إلا ماذا؟ إلا الضعفاء. وهذه المسألة وهي الثامنة قال فيها المصنف رحمه الله الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله جل وعلا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه من أعظم مسائل أهل الجاهلية أنهم يستدلون على بطلان الشيء باتباع الضعفاء له من الفقراء وغيرهم. وأما أهل الشرف والسيادة والرفعة فهم أهل الحق عندهم، وأما الضعفاء والفقراء وغيرهم فهم أضعف عقولا وأقل أفهاما منهم، وأن الحق في من كان أوفر عقلا كما يزعمون وأكثر قوة، وأن أتباع الرسل هم الضعفاء وليسوا منا، فهم أرجعوا الأمر في ذلك أو أرجعوا هذا الأمر إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الصارف والمانع عن الحق، وأرجعوه كذلك إلى الهوى الذي يعطي العقل ويمنع صاحبه من اتباع ماذا؟ الحق. لذلك أهل الباطل منعهم من اتباع الحق كونه لم يتبعه إلا الضعفاء، وهذه من الشبه التي لبس الشيطان عليهم بسبب أهوائهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكذلك الذي أدى بهم لهذه الشبهة كون الحق الاستدلال على بطلان الحق بكونه اتبعه الضعفاء أن هؤلاء بسبب كثرة غناهم واستعلائهم بالمال وطغيانهم فيه وما هم عليه من الجاه والمال كان ذلك حاجزا ومانعا لهم عن اتباع الحق، كما قال الله جل وعلا كلا أن إن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. القضية الثالثة الشرف في النسب والرئاسة تمنع أحيانا من اتباع الحق وتمنع كذلك من قبوله، وتغطي الحق وتجعل بينه وبين اتباعه غطاء، فصاحب النسب يستعلي بنسبه صاحب الجاه يعتلي بجاهه، ومن كان رئيسا يغتر بمنصبه فيمنعه ذلك من اتباع الحق. كذلك العجب بالنفس والاغترار بها أن الحق لو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنا أولى به، لأننا نحن أهل الريادة ونحن أهل المال والمنصب والجاه والرفعة، وأما هؤلاء فهم أهل الضعف والخوار وأهل الفقر والفاقة والضعف في النسب. وقال الله: وكانوا يقولون لو كان الحق لكنا نحن أولى به من النبي، لو كان ما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام حقا لكنا نحن أولى به منه. لذلك قال الله جل وعلا عنه: وقال الذين كفروا لو كان خيرا لسبقونا ماذا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا ماذا إليه. وهذه الكلمة وهذا الاعتقاد الباطل، وهو الاستدلال بأن الحق على بطلان الحق لكونه لم يتبعه إلا الضعفاء، هذه ورثت عن ماذا؟ عن الأمم السابقة من قبلنا. الله جل وعلا ذكر عن قوم نوح، قوله لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا. وكانوا يقولون لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، جمع أرذل وهو الروف. فهم قسموا الناس إلى ماذا؟ إلى قسمين: قسم أشراف وأصحاب سادة وقوة في المال والجاه والمنصب، وقسم آخر ضعفاء أراذل، هم من أقل الناس وأحقهم مالا وجاها ونسبا. وشاع ذلك هذا كذلك في الأمم التي جاءت من بعد قوم نوح: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فرد الله عليهم ذلك: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كفار قريش كانوا يقولون: أهؤلاء، أي هؤلاء اليتامى وهؤلاء العبيد والضعفاء والفقراء، من الله عليهم من بيننا نحن أهل المال والسدد وغير ذلك؟ فهم أيضا كفار قريش صنفوا الناس إلى نوعين: النوع الأول أهل الرئاسة والجاه، فهؤلاء أحق بالحق وأحق بالتمسك به، وقالوا أن الحق هو من كان على من كان بهذه الصفات. النوع الثاني من أهل الرئاسة، والنوع الثاني هما الضعفاء وغيرهم، فكانوا ماذا؟ فكانوا يعني هم أبعد الناس عن الحق منهم. وفي هذه الأمة كذلك ورث طائفة من هذه الأمة هذه المسألة، فشابهوا بها كفار قريش، فقالوا إن الحق يحصر في عدة طوائف. الطائفة الأولى يحصر في العقلانيين الذين درسوا الفلسفة ونبغوا فيها ودرسوا المنطقة وعلموا علوم الفلسفة، فهؤلاء أولى بالحق من الأراذل ممن ليس لهم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. وصنف آخر يرون أن الحق في أهل الفكر الإسلامي الذين يبحثون وينظرون ولا يأخذون بظواهر النصوص كما يزعم هؤلاء. وطائفة قالوا إن الحق محصور أو إن الدعاة الذين يفهمون الواقع ويعرفون خبايا الأمور أن هؤلاء أولى بالحق ماذا؟ من غيرهم، وأن هؤلاء لا هم لهم إلا الحيض والنفاس، ولا يامون من الدين إلا الخشوع، ولا يملكون من فقه الواقع ماذا؟ شيئا. والقاعدة هنا التي ينبغي أن تبرز أن الحق ينظر إليه كحق دون النظر إلى من يتبعه ومن يستمسك به، فقد يستمسك بالحق ضعفاء القوم، قد يستمسك به الفقراء، وقد يستمسك به من ليس عنده جاه ولا مال ولا سؤدد، فهؤلاء أولى باتباع الحق ومن غيرهم. ومن تأمل حال المشركين الذين يزعمون يعني مخالفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أن أشراف القوم وضعفاء، أن أشراف القوم ليسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الضعفاء أمثال عمار وبلال وصهيب ونحوهم هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا دليل على أن الحق ليس معه عليه الصلاة والسلام. رد الله ذلك عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو أعلم جل وعلا بمن يتبع الحق من غيره. وفق الله الجميع من يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.